ابن الروح القدس الله الواحد امين. من اول اصحاح 24 لغايه اخر الاصحاح، لغايه اخر السفر قصدي اللي هو سفر الخروج، عايز اركز بس على شخصيه موسى مش على الوصايا والاحكام وخيمه الاجتماع والمقاسات بتاعتها وحاجات زي كده. دي هنخليها واحنا بندرس سفر الخروج، يمكن ايام الصيام الكبير ناخد خيمه الاجتماع ونعمل لها ماكت كده وتشوفوها اقسامها كانت ايه والمعاني اللي بتاعتها ايه. لكن يعني لاننا بندرس شخصيه موسى النبي، فعايزين النهارده نخلص الشخصيه دي علشان عشنا وكان لنا عمر. الجمعه اللي جايه هتبقى اخر جمعه قبل السنه الجديده والعيد وكده، واحب ان احنا ناخد شويه حاجات عن السنه الجديده وعيد الميلاد، يعني نتوقف عن الدراسه دي ونرجع بعد عيد الميلاد نبتدي شخصيه تانية، ولتكن مثلا شخصيه يشوع ابن نون. في أصحاح 24 ربنا طلب من موسى انه يطلع معاه مجموعه، وانا كتبت لكم اول سؤال، ايه معنى او ماذا يمثل كل واحد في المجموعه دي؟ هنقراها بسرعه. بيقول له ايه؟ اصحاح 24 وقال لموسى. مين اللي قال لموسى؟ ربنا قال لموسى اصعد الى الرب، يعني قال له تعالى فوق. نستنى لما يقعد. قال له اصعد انت وهارون وناداب وابيه و70 من شيوخ اسرائيل واسجدوا من بعيد. هقراها تاني. قال له اطلع انت وهارون وناداب وابيه و70 من شيوخ اسرائيل. ماذا يمثل كل واحد من دول؟ يعني مهم قوي ان احنا موسى يمثل ايه بقى؟ موسى يمثل الشريعه اللي واخدها من ايد ربنا، مش كده؟ طيب واحد تاني يقول بقى غير ايمان. هارون يمثل ايه؟ الكاهن ولا رئيس الكهنه؟ رئيس الكهنه، رئيس الكهنة. وبعدين نداب وأبيه يمثلوا إيه؟ الكهنة اللاويين، كهنة اللاويين. وبعدين 70 من شيوخ إسرائيل يمثلوا إيه؟ الشعب. أدي الكنيسة، أدي الكنيسة، كنيسة شريعة قانون إلهي يقدموا رئيس الكهنة، ومعاه الكهنة اللويين وبحضور كل الشعب. ما فيش عندنا في الكنيسة قداسات سرية ولا قداسات فردية، لكن عندنا صلوات فردية وعندنا عبادة فردية في أوضتك. لكن القداس الإلهي، الخدمة الليتورجية، يعني يمكن لاحظتوا النهاردة اللي جه بدري قوي، ان انا ما قدرتش البس التونيا الا لما جوم الشمس، ما قدرتش افتح العده الا لما جوم الشمس، ما اقدرش. الكاهن لا يستطيع ان يصلي القداس وحده، خدوا بالكم مني، لابد ان يكون على الاقل اتنين شمامس، على الاقل شماس بره وشماس خديم معايا في الهيكل. فربنا بعت اكثر من هذا. يعني اذا كان في اكسبشنز يعني لظروف معينه، لكن لا 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 مش الفكره، الفكره الاستثناء حاجة والقاعدة الحاجة. يعني القاعدة ان احنا بنحضر القداس ونتناول، مش كده؟ الاستثناء ان احنا ممكن ناخد المناولة لواحد عيان في البيت او واحد في المستشفى او واحد في السجن. يعني قصدي اقول ان كل قاعدة لها استثناء، لكن المعنى هنا لازم شمس في ليك وشمس بار. لكن هنا الشريعة، ممثل الشريعة موسى النبي ياخدها من إيد ربنا مباشرة، لكن يعطيها للإيه؟ الكهنة، رئيس الكهنة، الكهنة واللويين وكل الإيه؟ الشعب الذي يمثله شيوخ إسرائيل. في الآية الأولانية قال له زي ما أنتوا سمعتوا كده، اصعد إلى الرب أنت وهارون ونداب وأبيه، دول لويين، وسبعون من شيوخ إسرائيل، واسجدوا من بعيد. اسجدوا من بعيد، يبقى الكنيسة فيها ليتورجية موجودة، لكن في العهد القديم يعني عاوز يقول أن هناك من يستطيع أن يأخذ الشريعة من إيدي على طول، إنما الباقي ياخده من إيده الشريعة. يعني الكاهن وسيط وموسى النبي كقائد للشعب في كل الأمور من ساعة ما ربنا ناده لغاية لما استلم الشريعة وسلمها للناس وعمل خيمة الاجتماع، هو يمثل هنا بقوة قابل الشريعة من الله. الآية 2 بقى يقول يقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، أما الشعب فلا يصعد معه، لسه ما وصلوش لمستوى أنهم يطلعوا يقابلوا ربنا مباشرة. فجاء موسى وحدث الشعب بكل أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. حلو قوي الآية 3 دي، معناها إيه؟ موسى كان أمينا جدا أنه يوصل كلمة ربنا للشعب، صح؟ من غير ما توصل كلمة ربنا للشعب، آسف بقى أقول اللي جاي، كلمة ربنا ملهاش لازمة. لابد أن يكون هناك شعب يقبل كلمة الله. عشان كده كان لازم موسى ينزل ويكلم الشعب بكل الكلام اللي خده من إيد ربنا على الجبل. فلما نزل إدى للشعب كل الكلام، فالشعب كله قال إيه؟ جميع الشعب بصوت واحد كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع أقوال الرب. واحد يقول لي أصفر موسى جت منين؟ من الآية الرابعة، من أصحاح 24 من سفر الخروج. فكتب موسى جميع أقوال الرب، ما فيش حاجة ملهاش أصل، مفيش حاجة بتيجي بهزرت كده، مفيش حاجة بتيجي يعني من غير ترتيب. لما نقول موسى هو كاتب الأسفار الخمسة اللي هي التوراة، تورات موسى، لا يبقى هو اللي كاتبها. وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل واثناشر عمود لأصباط إسرائيل الاثناشر. ما أجمل هذا الإنسان المبارك موسى المنتشل من الماء لكي يعطي روحيا ماء الحياة للناس اللي الله ائتمنوا عليهم. أرسل فتيان بني إسرائيل أصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة. فتيان بني إسرائيل يمثلوا دور الخدام المباركين اللي عندهم عمل إيجابي. بس دول طبعا دول كهنة ولويين، هم فتيان بس شبان. لكن موسى كان يصلي ويشوع يحارب، مش كده؟ موسى يبني مذبح للرب ولكن يبعت فتيان إلى كل مكان، لأنهم كانوا 2 مليون، مع يعني هيعمل ازاي ذبيحة لكل دول؟ فروح عمل مذابح مذابح مذابح. وهذا يشير إلى انتشار كلمة الله في كل أنحاء العالم، ومذابح كثيرة موجودة دلوقتي في كل الدنيا، في كل الدنيا. الآية 5، أخذ موسى موسى بقى خد من نصف الدم ورشه على المذبح ورشه على الناس، علامة عهد دم. بقى منها إيه عندنا في القداس؟ رش المي، نفس المعنى رش المي. العجيبة إنه نفس الآية الكنيسة بتخلي الكاهن يقولها نفس الآية اللي كان بيقولها موسى في العهد القديم قبل ما يرش المي. قم يا رب الإله ولتفرد وليهرب من قدام وجهك، ليتراءف الله علينا ويباركنا ويزرق علينا وارحمنا، خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم إلى الأبد. يا ملاك هذه الذبيحة، طبعا احنا في عهد النعمة، بقى ما بقاش في دم، لأن الدم على المذبح واحنا بناخده في سر التناول. وبقى في بقى حاجة جديدة قوية جدا، مش بتنزل نار من السماء تقبل الذبيحة، ده بينزل ملاك في أول القداس يحضر الذبيحة كلها، يحضر القداس كله وياخد كل طلباتك وصلواتك وتوبتك واعترافاتك وتساؤلاتك وياخد بركة الذبيحة. والآخر أبونا يرش مية لفوق وهو بيقول له يا ملاك هذه الذبيحة الطائرة العلوب هذه التسبح اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا. آية 13، طبعا بعد ما موسى عمل الذبيحة ورش الدم لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. طبعا عايز أقول الفتيان هم بيقدموا الذبيحة، قدموا ذبيحتين، ذبيحة محرقة وذبيحة سلامة. ذبيحة المحرقة لمعلوماتكم دي كانت تتحرق بالكامل، محدش ياكل منها، اسمها رائحة سرور أمام الله. فذبيحة المحرقة رائحة سرور أمام الله، دي منه وبين ربنا مباشرة ما ناكلش منها. ذبيحة السلامة فيها أجزاء تتحرق لكن معظمها يتاكل، اسمها ذبيحة سلامة. فالشعب كله اشترك في الذبيحة المحرقة، حضرها مع الفتيان، واشترك في ذبيحة السلامة أيضا، أكلوا من هذه الذبيحة. آية 11، لكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا. مين بقى شراب بني إسرائيل دول؟ طلعوا إيميا. لا، كلمة لم يمد يده يعني مش معناها أنه لا، لم يمد يده يعني لم يشركهم في الذبيحة اللي هو قدمها في الأول في البداية، لكنهم أكلوا من دم الذبيحة. ده معناها، مش معناها أنه تجاهلهم، لا بالعكس بالعكس. آية 13 جميلة جدا بقى. فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى الجبل. حصل بقى إيه؟ الكنيسة كنيسة تقليدية، الكنيسة بتمتد من جيل إلى جيل. مين اللي هيجي بعد موسى؟ يشوع. موسى يشير للمعمودية ويشوع يشير للخلاص الأبدي وميراث أورشليم. أقولها تاني، موسى يشير للانتشال من الخطية، عبور من عبودية الخطية إلى حرية مجد أولاد الله ويطلع في برية سينا، لكن يشوع يعدي الشعب من برية سينا لأرض المعاد، لأن لا، دي دخول الملكوت. يشوع يعني يسوع يعني مخلص، السين والشين كلمة واحدة، فكلمة يشوع يعني مخلص. مأمورية موسى انتهت عند أنه أخذ الشريعة من إيد ربنا وادها ليشوع. يشوع دخل في حروب، عدى بني إسرائيل نهر الأردن، عبور البحر الأحمر يشير للمعمودية لأن البحر ميته إيه؟ ملح. لكن عبور نهر الأردن يشير إلى إيه؟ دخول إلى الملكوت لأن ميته حلو. والاثنين عدوا، خلي بالكم الاثنين اتشقوا، يعني البحر الأحمر اتشق وعدى بني إسرائيل نمرة واحد المرحلة الأولى، لكن نهر الأردن اتشق وعدى بني إسرائيل إلى أرض المعاد. الفرق كبير جدا. بني إسرائيل كانوا طالعين من عبودية، إيه اللي عملوه قبل ما يعدوا البحر الأحمر؟ nothing، ما عملوش حاجة خالص، مشوا ورا موسى لغاية أول البحر مش كده، وتشق البحر وعدوا لبرية سين كويس. وبعدين انتهت مأمورية موسى ويشوع أخذ الشعب، عايز يعدي إلى إيه؟ إلى أرض المعاد اللي ربنا وعد بيها جدهم إبراهيم من قبل كده مش كده. يبقى في إيه؟ شاطرة، في حروب. حروب يشوع يحارب الملوك دول وهو بيحارب ربنا يساعده، يعني هو بيحارب بصوا لقوا إيه؟ وقت من الأوقات جيوش أربع ممالك تلموا عليهم، نزل عليهم طوب حجارة من فوق من الله. يعني أنت بتحارب وربنا بيديك نعمة، في جهاد وفي نعمة. جهاد تعمل أقصى حاجة تقدر تعمل، النعمة تدي النصرة على عدو الخير. يعني أنت لوحدك بجهادك ما تقدرش تعمل، والنعمة لوحدها من غير جهادك ما تخلصكش. وكلمة بالنعمة أنتم مخلصون وهذا ليس منكم، دي علشان ما حدش يفتخر بأنه بجهاده دخل، مش معناها أنك النعمة هتدخلك من غير جهاد. لا أنا آسف، ليه؟ لأن قال لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. شوف الفرق بقى بين موسى ويشوع. لكن هنا في حتة جميلة قوي اسمها التلمذة. يشوع فضل تلميذ لمين؟ لموسى. الجميل بقى ان الكنيسة عرفت التلمذة على مر العصور، وتلاقينا واحنا في القداس كذا مرة نقول عن ايه؟ عن تلمذة. نقول ايه؟ والقديس العظيم الأنبا بخوميوس أب الشركة وتدرس تلميذه، والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وأنبويس تلميذه، والقديس صموئيل المعترف ويستس وأبولو تلميذه، والأنبا أبراهام أسقف الفيوم وأبونا ميخائيل البحيري تلميذه. في تلمذة، جمال الكنيسة التلمذة وعظمة التلمذة القدوة، بمعنى إننا لو عايز أبقى تلميذ كويس أكون مع تلميذ مش عارف عايش. في فرق بين أستاذ عايش وأستاذ عارف، في فرق بين خادم يمسك لك الكتاب من جلدة للجلدة لكنه مش عايش، وإنسان خادم عايش اللي بيقوله. ده تتلمذ له وانت مرتاح. وانت كمان لو هتلمذ ناس يبقى زي ما انت تتلمذت لخادم عايش تتلمذ تلمذة يشوفوك عايش. يعني لو انت بتتكلم عن الطهارة وانت مش عايش طاهر، لو انت بتتكلم عن العشور وانت مش امين في العشور، لو انت بتتكلم عن الانجيل وجماله وانت مش بتقرا الانجيل كل يوم، لو انت بتتكلم عن التوبه واهميتها وانت مش عايش حياه التوبه، يبقى ايه الفايده؟ فاقد الشيء لا يعطيه. التلمذه في المسيحيه لا تقوم على العلم العقلي والمعلومات التي تحشي بها عقول الناس، ولكن التلمذه في المسيحيه قدوه ومثال. علشان كده جمال خدمة المسيح أنه تلمذ 12 واحد، تلمذهم. ده كل اللي عمله المسيح في خلال 3 سنين وثلث، اختار بطرس ويعقوب ويوحنا ويهود، كله 12 تلميذ قعد يتلمذهم. التلمذة نفعت. ليه نفعت التلمذة؟ في حد معاده بارا دلوقتي ولا حاجة؟ لسه بدري، الساعة 12 وتل. المهم عظمة التلمذة أنها تلمذت إيه؟ تلمذت روح. بعد كده سؤال تاني، سؤال تاني وحنقوله بسرعة. ليه ربنا دلوقتي بالذات طلب من موسى انه يبني خيمة ويبني مسكن ليه؟ ما طلبش ليه من إبراهيم؟ ما طلبش ليه من إسحاق؟ ما طلبش ليه من يعقوب؟ ما طلبش ليه من يوسف؟ طلبش ليه؟ طبعا بعد يوسف راحوا اتغربوا في أرض مصر، فما كانش ممكن يقدم. ايه الحاجة اللي حصلت عند موسى؟ ايه الحاجة اللي حصلت مع موسى خلت ربنا يقول له اعمل لي خيمة اجتماع؟ نعم، استلام الوصايا. كويس. ايه كمان فكروا كده؟ ايه الحاجة اللي عملها موسى ما عملهاش غيره؟ حاجة مهمة قوي. لا قبل كده قبل كده بعد كده ها خروف الفصح. الكنيسة تقام على جسد المسيح، والكنيسة ليست مكان اجتماع ندرس فيه الإنجيل، لا، ده مكان المسيح يقدم ذاته ويقدم جسده لأجل الغفران. فلما موسى عمل خروف الفصح الذي كان يشير بقوة إلى ذبيحة الصليب وإلى خلاص المسيح الأبدي اللي أتمه لنا هنا بقى يبقى فيه مسكن. خروف لا بس خروف الفصح كان لهم مواصفات، يعني الذبائح دي كانوا كلهم بيقدموا، لكن خروف الفصح كان لهم مواصفات في تقديمه. ربنا اداها بالتفصيل لموسى النبي، يذبحوا ازاي ويشووا ازاي وايه اللي يتاخد معاه وايه اللي خدوا بالكم. ومع لا 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 في حاجه مهمه جدا، ان من دم الخروف يحمي ابكار بني اسرائيل، يعمل الدم على العتبة العليا والقائمتين، فالدم هنا يحمي اللي جوه البيت من الموت، من الموت متمثلا في موت الابكار. خروف الفصح اول ذبيحه واضحه للمسيح. علشان كده بقى لما عمل خيمة الاجتماع، أنا مش هدخل في الخيمة، أنا قلت لكم مش هدخل في الخيمة ولا في الحاجات اللي بعد كده هنمر على طول لغاية لما السفر يخلص. من ضمن حاجات المهمة جدا إنه قال له اعمل تابوت العهد. تابوت العهد عبارة عن صندوق خشب ما يسوسش، طهارة، مغلف من الذهب من جوه ومن بره ومن جوه. طبعا تابوت العهد هي ستة العذراء، واحنا عارفين الكلام ده، هتلاقوها في الكتاب تكياك اللي وزعته عليكم، اللي ما خدش نسخة انا ممكن اديله نسخة، هتلاقي التفصيل بتاعه موجود في الكتاب. مهم قصدي اقول انه من اهم الحاجات اللي كانت موجودة في خيمة الاجتماع هو التابوت المن، والمن يشير لجسد المسيح، والمن كان في قسط ذهب، والقسط يشير إلى الستة العذراء أم النور. إذن لما اتقدمت الذبيحة لخروف الفصح أصبح الآن مكان ده نمرة واحد، نمرة اتنين اللي انتوا قلتوه بقى ده إيه اللي هو إيه؟ اللي هو مدام خدوا أرض المعاد بقى لهم مسكن، هذا المسكن يقدر يجتمع الله مع شعبه. لكن هم كانوا متغربين، لكن بعد ما جم إلى في طريقهم إلى أرض المعاد يبقى يتعمل المسكن. طبعا الخيمة تشير للإيه؟ للكنيسة، والكنيسة تشير لإيه؟ للسماء. برافو عليكم، الكنيسة برافو كده، صح كده. الخيمة، أنا مبسوط قوي إنكم ماشيين في سلسلة التفكير اللي في مخي ده، معناها تلمذة ممتازة، يعني ده معناها حلو قوي، أصل معناها إن أنت عايش اللي إحنا بنقوله، بنفهم إيه تطبيق العهد الجديد القديم على الجديد. خيمة مسكن الله مع الناس، بقت كنيسة، والكنيسة تبقى إيه؟ سماء، لأن إحنا هنعيش مع المسيح، احنا عايشين معاه دلوقتي على الارض، وفوق بقى هنعيش معاه للابد بلا مانع ولا عائق. لما نقرا بقى من اصحاح 26 وطالع هنلاقي تفاصيل كتيره جدا 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 جدا، وانا مش عايز ادخل في التفاصيل دي زي ما قلت لحضراتكم، انا هندخل فيها واحنا بندرس خيمة الاجتماع، لو عايزين في الصيام الكبير ندرسها أنا ما عنديش مانع، ندرسها بالتفصيل بوسائل إيضاح وكل حاجة. لكن إيه المعنى الروحي لكل الأدوات الموجودة والمواصفات اللي فيها؟ عمل الذهب والفضة والنحاس والحرير والإسمنجوني والجلد وشعر الحيوانات وشعر المعزة والتخس اللي بتحط فوق واللمبات والمنارات. أنا عايز واحد بس يقول لي كلمة واحدة تلخص كل ده. الطقس، الطقس ده هدفه إيه؟ يقربنا من منظر الملكوت. الأمانة قربتي الأمانة الاستمتاع الروحي بس ده تفاصيل وعايز الخيمة مقاسها كذا والتلت الأولاني كذا والتاني كذا والتلت كذا هل مش حدش عارف يقرأ الكلمة اللي في مخي أسأله تاني من لو سألته تاني هتعرفه إيه السبب إن ربنا إدى المواصفات دي بالتفاصيل دي بالمقاسات بالمواد بكل حاجة لا ما الأرثوذكسية يعني استقامة الرأي دي في كل حد أقولها بقى وخلاص التدقيق في الحياة الروحية التدقيق في كل أنت قلتي النظام وأنت قلتي الأمانة وأنا قلت لك قربتي التدقيق يا جماعة عارف يعني إيه التدقيق يعني تحاول تدقق على كل نظرة تطلع من عينيك تطلع من عينك تحاول تدقق على كل كلمة تطلع من بقك حاول تفحص كل كلمة تدخل ودانك التدقيق سر النجاح التدقيق عشان كده ربنا ألخص 10 أصحاحات ولا 15 أصحاح ألخصهم في هذه الكلمة كيف يكون الإنسان مدققا اللي مش مدقق يقول لك يعني خلاص يعني باللفظ ديك يعني هي جت على دي يعني هو كاسين الخمره دول اللي هيتعبوا ربنا قوي يعني هو يعني الجبنه يعني اللي هتتعبوا قوي بدل الفول واللي مش حابه استرما بدل الحلاوه يعني عدم التدقيق في الحياه الروحيه معناها ان انا مش جاد في حياتي مانيش جاد في حياتي واخدها كده من على الوش واللي بياخدها من على الوش مش هينجح بأمانة أنا بقولها لكم بأمانة ورزقي على الله اللي مش هياخد الحياة الروحية بالتدقيق هيتعب جدا مش معنى كده أن الإنسان هيعيش كامل ممكن منظر مؤذي يقع لعينيك وانت بتقرأ الأخبار في الكمبيوتر وهي البلاوي نازلة في كل إذاعات وكل تلفزيونات وكل الأخبار اللي بتنزل على الأونلاين والمش عارف إيه وتلاقي وانت بتحضر الخبر يجي لك 60 صورة زفت لكن التدقيق إنك ما تبصش وإذا بصيت اغسل عينك بسرعة بدموع وتوب واعترف ترجع تاني الإنسان المدقق في حياته الروحية هو الإنسان اللي ما يسمحش لعينيه إنها تسرح ولا الودان إنها تقبل ولا البق إنه ينطق بكلمة بطالة ليس لها فائدة الكلمة يعني اللفظ اللي أقدر أطلع منه من أول خروج 26 لغاية الآخر طبعا لما هندخل بقى بالتفصيل هتشوف إبداع بقى إبداع أسماء المسكن وأبعاد المسكن وأقسام المسكن ومادة الخيمة والدار الخارجية وموقعها والخيمة كرمز للمسيح والأعمدة والعرائض والحجاب والمدخل والشقق اللي بتعمل والأغطية كل ده كل حاجة ترمز لحاجة معينة في الحياة الروحية أو جوانب الحياة الروحية وارجع أقول لك أنت الخيمة الحقيقية التي تمشي في العهد الجديد عهد النعمة أنت الكنيسة الكنيسة الأم شايلاك بس أنت كنيسة في حد ذاتك أنت كنيسة ليه؟ ما هو تعريف الكنيسة؟ مسكن الله مع الناس ما هو تعريفك؟ هيكل الله وروح الله ساكن فيك فأنت إيه؟ أنت كنيسة متحركة أنت كنيسة ماشية أنت مسكن بس المشكلة بقى يعني المسكن ده يبقى لوكت او المسكن ده يبقى مش شغال او الهيكل الستاره بتاعته مقفوله أو الشرية بتاعته مش مطلعة إيه بخور، أو الشمعة بتاعته مش منورة. ما هي دي جوانب الهيكل، مش دي جوانب الهيكل، مش ده المسكن، مش ده المسكن. علشان كده أحبائي أنا عايز أختم بالحكاية دي النهاردة بأمانة، يعني قبل ما نقول بقى نهاية حياة موسى، لأن طبعا يعني عايز أقول لكم إن نهاية حياة موسى ما هيش موجودة، مش موجودة في سفر الخروج، موجودة في آخر أسفار العهد القديم، آخر أسفار التوراة، آخر إصحاح في آخر أصحاح في التوراة خالص، هتلاقيها بتتكلم عن نهاية موسى، اللي هو سفر التثنية، آخر سفر خالص. موسى النبي أعظم الأنبياء اللي قدموا ذبيحة العهد الجديد بقوة وتفصيل وتدقيق زي ما قلت لحضراتكم. قعد ربنا بقى في من أصحاح 26 أصحاح 40 يقول ويكرر ويعيد ويزيد ويكرر الوصايا والأحكام، وبعدين موسى بقى خد الشعب ومشي بيه لغاية إيه؟ خطأ. شوف موسى مع كل اللي عمله ده خطأ واحد ارتكبه موسى، ومع ذلك مع شوف موسى كان شكله ايه مع ربنا، لما غلط اتعاقب ولم يتنازل الله عن العقوبة، لم يتنازل الله عن العقوبة، ضرب الصخرة مرتين، ولما ضرب الصخرة مرتين في المرة الأولانية قال لهم إيه؟ أتريدون أن نخرج لكم ماء؟ الله، طب ليه كده يا أخي؟ ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياتهم واحد على الأرض، ما فيش إنسان ما ضعفش. شوف قوة موسى وعظمة موسى دي، لكن ضعف عند الحتة دي، ضعف عند الحتة دي. فضرب الصخرة بغضب بعصايا من غير ما ربنا يقول، وبعدين ضربة الأولانية ما جابتش حاجة، فضرب الصخرة بقوة فجت مية، يعني ضعف المية اللي بتيجي مرات، لكن ربنا قال له أنت وهارون لم تعطوا المجد لله، مش هتدخل أرض الموعد. نعم لا، شريعة إيه اللي وقعها؟ لا 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 لا. طب كويس قوي إن نوسى سألت السؤال ده. إحنا قلنا إن ربنا في البداية إدى لوحين جاهزين مكتوبين لموسى النبي، مش كده؟ وقلنا إن اللوح ده يشير إلى إيه؟ نسينا، يا خسارة. ليه ربنا كتب الوصايا العشرة على لوحين ما كتبهمش على جلد ولا ليه يا جورج؟ ها استنى بس، ايوه بس الحجر ليه حجر؟ عشان قلب الانسان حجر، فكأنه عايز يقول انتوا قلوبكم حجرية. فلما كتب اللوحين على لما كتب الوصايا على اللوحين دول، موسى النبي مش كسر الحجر ده، كسر قلوبهم، لانهم كسروا قلب ربنا، فقال لهم خلاص. وعمل ايه ده؟ كسر اللوحين وعمل ايه؟ وطحنهم ورماهم في الميه، والعجل الذهبي واللوحين والحجرين دول كسرهم، حتى رماهم. لا ولا حاجه، ده دوك ده عشان عبدوا العجل، قلوبهم راحت للعجل. حتى ولو يمكن ما يكونش رماهم، لكن كسرهم، كسرهم يعني معناها انه قلوبهم كسرت، ما تستحقش كلمة الله. بمعنى انه كلمة ربنا لما تدخل قلب الانسان والانسان يأسي قلبه يبقى ملهاش فايدة وملهاش لازمة. عشان كده ربنا ما حاسبش موسى على ما حاسبهوش، ما قالوش ده غلط، بس عمل حاجة تانية بقى بعد ما خلصهم من العجل الذهبي وكده. قال له ايه؟ انحت لك لوحين واطلع بيهم اكتب لك عليهم. الاولانيين هو اللي عملهم، التانيين احنا بقى اللي نعملهم. خد بالك بقى، شوف المعنى الروحي. الاولانيين هو اللي اداهم له جاهزين، لكن التانيين موسى النبي اللي عمل اللوحين بدل وكأنه بيقول له طب قلوبهم هي يا رب، قلوبهم هي تابت وتغيرت وخلصتهم من عبودية إبليس والعجل الذهبي. قال له أكتب لك عليهم مرة تانية. لكن الرمز اللي بوظه موسى لما ضرب الصخرة مرتين، لأن الصليب واحد، صليب واحد فقط، خدوا بالكم. ضربة العصاية الخشبة على الصخرة اللي هو المسيح تنزل المية اللي هي تشيل للروح القدس تتم مرة مش مرتين، مرة. فقال له لأنكم لم تعطوا المجد لله لن تدخل أرض المدح، هتشوفها بعينيك بس مش هتقول. نعم. أيوة معليش، بس هو دوره خلص. بس في حاجة تانية برضو أقدر أقولها لك، وهي إيه؟ وهي إن ما زال موسى يشير لعمل الصليب ويشوع يشير للجهاد. لو ما عملش الغلطة دي كان ممكن استمر هو يشيل الصليب ويشوع يجهد، لكن هو قال له لا أنت مش هتدخل الأرض دي. وطبعا حاجة مهمة قوي عملها ربنا قبل ما لما هندخل بقى في يشوع، هيختن كل الشعب، لأن كل الشعب اللي عدى البحر الأحمر ماتوا وما حصلش ختان في برية سينا خالص. قبل ما يدخلوا أرض المعاد دول ما عدوش البحر الأحمر. البحر الأحمر يشيل للمعمودية، فكان لازم يبقى في رمز وإشارة تانية تشيل المعمودية وهي الختان، فخلاه يختنوا. خدتوا بالكم؟ إنما من مراحم ربنا وقلبه الحنين، رغم أنه حرم موسى من أرض المعاد لكنه أخده على حتة صخرة عالية كده، خدنا بركتها لما رحنا الأردن. إحنا سنة 2011 استقينا في الثورة، فرحنا قللنا من مصر على الأردن، قعدنا فيها ليلة. تاني يوم الصبح قالوا مفيش طيارات، في طيارة السبت الفجر، فرحنا مؤجرين عربية ليموزين وخدتنا لفتنا كل الأماكن المقدسة في إيه. فطلعنا بقى فوق، قالوا هنا موسى وقف وهنا موسى مات وهنا الله دفنه على صخرة اسمها بترا. قال له اقف بقى، دي أرض المعاد، يعني الصخرة دي تبص كده في نهر الأردن وبعدين الأرض المعاد كلها. قال له هتشوفها بعينيك لكن مش هتدخل. ده بقى مش قلب ربنا. استني بس، خليكي بالك، خليكي معايا. نعم انا هرد عليكي بقى. ده بصي بقى، انا هرد عليك رد هيحرمك تقولي دي تاني. ده معناها انك انت احن واكتر محبه من ربنا، ومعناها ان احنا عندنا استعداد قوي ان ربنا يسامحنا قصاد كل اللي احنا عملناه، يعني هفه صغيره يشيلها. لا ربنا مش كده، جميع الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر. بس امتى؟ ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. لا بس بوز، لا توبة موسى حاجة، وهو كقائد كسر النبوة، دي مش مجرد غلطة، ما كانش. أنا مبسوط منكم عشان بتدافعوا عن موسى أكتر من ربنا. دي ناحية التانية بقى، الناحية التانية، ليست معنى العقوبة عدم المغفرة. يعني إذا أنا تعاقبت عقوبة، يعني داود النبي لما أخطأ ردها له ربنا بحكاية أمنون وثمار تعرفينها، لكن مع ذلك ربنا غفر له، غفر لداود وبقى يسمى نفسه إله داود، لكنه تعاقب. إذا أخذت عقوبة أرضية، عرصة ودن كده من ربنا، عرصة الودن دي لا تمنع عنك الملكوت لكن تعطيك الغفران، إنما عرصة الودن تفضل مفكرك طول عمرك إنك لا ما تغلطش، ما تقعش تاني. إنذار وإنذار وضربة محبة صغيرة، لكن الغفران موجود. أنا لو قلت إنه لم يغفر لموسى خطيته يبقى كبيرة، لكن لو قلت إنه عاقبه، وزي ما قالت ميرفت إنه حصل حاجتين قبل ما يموت وراله، وبعد ما مات دخله أرض الموعد، هو وإيليا في التجلي على جبل إيه؟ على جبل تابور. سفر تثنية 34، وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو، الحتة دي اسمها نبو، عاملين متحف صغير كده لذيذ قوي جنب الحتة دي، إلى رأس الفسجة القبار التأريحة، فأراها الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان، وجميع نفتالي وأرض أفرايم ومنسة وجميع أرض يهودا إلى البحر الغرب. شوف محبة ربنا، قال له برضو أنت مش هتدخلها، بس خليك تشوف بعينيك تعبك اللي أنت تعبته معايا، والجنوب والدائرة بقعة أريحة مدينة النخل إلى صور. قال له رب، هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب لنسلك أعطيه، قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نظاراته. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوم، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. أنا أقف عندي هنا وأسأل سؤال نختم بيه قعدتنا، لماذا أخفى الله جسد موسى؟ أيوة كده، لأن من كتر ما عمل موسى مع بني إسرائيل كان ممكن يعبدوه، كانوا عايزين يعبدوه، فلألا يعبدوه الله أخفى جسده. ويهوذا بقى يقول الحرب اللي حصلت بين الشيطان وبين الملاك، وقال له لينتهرك الرب، ومرضاش يخلي، ما سمحش للشيطان انه يكشف جسد موسى قدام الشعب. يشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة اذ وضع موسى عليه يديه، فسمع له بنو اسرائيل. شايفين وضع اليد يا جماعة؟ وضع اليد اهو، موسى حط ايديه على يشوع عشان يرسمه مكانه. فالنهارده وضع اليد، لما البطرك ابونا البطرك يحط ايده على شاب ويقول ده رسمناك يا فلان كهنا لك، خلاص ده وضع يد اهي، ما اخترعناهاش، ما جبناهاش من عندنا، ياخد من ناحيه ايه وضع يده، البركة غير وضع اليد. ده وضع اليد من إبراهيم من موسى ليشوع عشان يبقى هو خليفة موسى ويقود الشعب إلى الجزء الثاني من الجهاد داخلين أرض المعاد. وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل. فسمع له بنو إسرائيل يعني خد قوة القيادة ونعمة القيادة بمجرد ما زي ما إلي عمل مع إليشع بعد كده، وعملوا كما أوصى الرب موسى. شوف بقى، ولم يقل أنا يعني أقول لكم شهادة الكتاب. طبعا اللي كتب الكلام ده مين؟ الأصحاح ده؟ لا، أصحاح 34 ده مش موسى اللي كتبه. طبعا موسى كان مات، ده يشوع اللي كتب، يشوع اللي كتب. لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وجميع عبيده وأرضه. في كل هذه اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل، ولم يكن مثل موسى، كان حليما أكثر من جميع بني البشر. يعني ما توجدش واحد أكثر حلما من موسى النبي. بركته تكون معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. نعم. المعاد الأرضية تشير إلى ملكوت السماوات، لأنه كانوا لسه في العبودية، ما كانش صليب جه. أيوة، في نظره لا، هي مش فكرة حاجات مادية. أنت عشان بتتكلمي في عهد الجديد، عهد النعمة، لكن هم كانوا عايشين في وسط عبادة أوثان وفي وسط ناس وحشين قوي قوي، فكان لازم ياخدهم في أرض لوحدهم يبقى لهم عبادة معاه ويبقى لهم. ولذلك في كل الحروب اللي حربوها قال لهم ما تسيبوش بني آدم. ليه؟ لأن الناس كانت في مستوى رديء جدا، 100% كان هيبعدوهم عن ربنا 100%. فكان يقول لهم كل بلد تدخلوها حرموا كل من فيها، ولما كانوا بيسمعوش الكلام كان بيعاقبهم، مش لأنه قاسي وعايز يموت الناس الوحشين بتوع الأمم، لكن بتوع الأمم دول كانت شعوب منحطة جدا وبعيدة جدا، وكانوا حيأثروا عليهم أنهم يسيبوا ربنا. نعم. علامة رضا ربنا البركات المادية اللي كان بيديها، علامة الرضا، علامة الرضا. لكن في العهد الجديد، عهد النعمة، ما بقاش ده، ده في أكتر من كده، في أكتر من كده. بني إسرائيل تربوا على إنهم ما يبيعوش سنتي من أرضهم، صح؟ لما دخلوا في عهد النعمة اتقلبت الحكاية، أو يعني بقت الحكاية عكس كده. إزاي؟ كان كل الذين أمنوا يبيعون ممتلكاتهم وحطها تحت أقدام الرز. العكس ليه؟ دخلوا بقى في ملكوت السماوات، دخلوا في الحتة دي، دخلوا في الحاجة الروحية. أي سؤال تاني يا جماعة؟ طبعا، ما ده اللي احنا قلناه. عشان كده خيمة الاجتماع، لا طبعا. بسم الله وابن الروح القدس الله الواحد، امين. اخيرا يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر: ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، مسيح يسوع ربنا لك الملك والأول والمجد، أمين. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم، أمين.